أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نشرح بمسائل كتاب موجز العبادات الذي هو مختصر من المسائل المنتخبة لسيد السيستاني حفظه الله، نود أن نبين ونأتي برواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي قوام الدين والدنيا بأربعة: فعالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. طبعا الدين ينقسم إلى قسمين: عقائد وأحكام. والعقائد هي أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. والأحكام أيضا تنقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. العبادات اللي هي الصلاة، الصيام، الخمس، الزكاة، الحج، زين إلى آخره، موجودة في العبادات القسم الأول إن شاء الله اللي حن ندخل بها. والمعاملات البيع والشراء، مضاربة، إيجار، مزارعة. والآن إن شاء الله سنشرح في العبادات. وقبل البيان والدخول في مسائل العبادات، نبين بعض المصطلحات التي وردت في الرسالة العملية ليسهل فهم العبارة. أول مصطلح اللي هو كثير ما يرد، اللي هو الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي معناه انه يجوز لك ترجع الى غير المجتهد اللي انت تقلده، ولكن مع مراعاة الاعلم فالاعلم. هذا معنى الاحتياط الوجوبي. اما المصطلح الثاني اللي هو الاحتياط الاستحبابي، معناه انه انت مخير بالفعل، لكن الأفضل أنه تأتي به إذا كان مورد الاحتياط الإتيان بالفعل. مثل يقول مثلا الأحوط استحبابا مثلا أن لا يرمس الصائم رأسه في الماء في نهار شهر رمضان، فهنا إذا يريد يعمل بالاحتياط الاستحبابي لا بد أن يترك هذا الفعل. هذا بالنسبة إلى الفعل، بالنسبة إلى ترك الفعل. أما بالنسبة إلى فعل الشيء، مثل يقول الأحوط استحبابي مثلا أن يأتي بجلسة الاستراحة، زين، فهنا لابد إذا أراد يعني أن يأتي بهذا الاحتياط الاستحبابي لابد له أن يأتي بجلسة الاستراحة. جيد. بعض مثلا يقول الفقيه الأولى فعل كذا، يعني معناته هو أيضا الاحتياط الاستحبابي. أو الأحوط الأولى مثلا أيضا معناه الاحتياط الاستحبابي. عبارة مثلا فلا يترك مقتضى الاحتياط، هذه احتياط وجوبي. عبارة لا يجوز على الأحوط، هذه احتياط وجوبي. عبارة يجب على الأحوط أيضا احتياط وجوبي. يحرم على الأحوط، هذا أيضا احتياط وجوبي أو افتاء بالاحتياط يصير. أو يقول الفقيه يقول مثلا يجوز على إشكال أو على تأمل، أيضا هذه من الاحتياط الوجوبي. أو يقول الفقيه فيه إشكال أو فيه تأمل، أيضا احتياط وجوبي. فهذه المصطلحات سوف تتكرر في الرسالة العملية، فلا بد من معرفتها والتدقيق فيها. الفرق بين جيد أيضا الاحتياط الوجوبي والاحتياط اللزومي معناه واحد. غاية الأمر أن الاحتياط الوجوبي دليله ومدركه شرعي، بينما الاحتياط اللزومي مدركه العقل. ندخل إن شاء الله في بيان التقليد. قال: التقليد يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية. يحرز بمعنى يعلم، يعلم التكاليف الإلزامية. امتثال بمعنى الإتيان، أي أن يعني يجب على كل مكلف أن يعلم بامتثال التكاليف الإلزامية. وقيد بالإلزامية يريد الوجوب والحرمة، باعتبار هي الوجوب والحرمة هي مدار العقاب والثواب. لذلك قال يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه من قبل الله في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك يعني إحراز الامتثال والعلم بالامتثال للحكم الشرعي، زين، وأني مأمور بالصلاة والخمس والحج. لماذا؟ بأمور، بأحد أمور. الأول اليقين التفصيلي، أنه هاي المسألة أنت تعلم بها علم تفصيلي. هذا مثل من؟ مثل أنه تعلم بالصلاة أنه 100% أنه الصلاة واجب عليك، تعلم 100% أن الصوم واجب عليك. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الاجتهاد، أنه أحد الطلبة يبدي يدرس إلى أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد ويصبح قادر على استنباط واستخراج الحكم الشرعي ويعلم به. والطريق الثالث اللي هو التقليد، يقلد المجتهد الجامع للشرائط. والطريق الرابع هو الاحتياط، انه يحتاط بالمسألة. مثلا اذا مثلا في موضع اشتبه عليه ودار الامر بين ان يصلي قصر او تمام، فهذا يجب عليه في هذه الحالة اذا اراد ان يعمل بالاحتياط أن يصلي صلاة تامة وصلاة قصر، فهنا بلا شك سوف يحرز الواقع. قالوا بما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب، اليقين التفصيلي يعني الطريق الأول، تنحصر في الضروريات يعني الواضحات البديهيات التي لا نقاش فيها، مثل من؟ مثل الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، لا يختلف عليها اثنان، فلا مناص يعني فلا خلاف للمكلف في احراز الامتثال وتحصيل الامتثال الواجب فيما عدا. اذن فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عدا الضروريات من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة اللي هي الاجتهاد والتقليد والاحتياط. جيد، هسه راح يبين تعريف الاجتهاد. شنو معنى الاجتهاد؟ قال الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. استنباط الحكم الشرعي معناه استخراج الحكم الشرعي، زين، اللي هو مثلا وجوب الصلاة، وجوب الخمس، وجوب الحج، قلنا مثلا وجوب مثلا تكبيرة الإحرام، الدور بالتفاصيل أكثر، لأن مو فقط الوجوب الضروري، لا لا، تفصيلات كل عبادة، زين، مثلا تفصيلات كل معاملة، من هاي من مداركها يستخرجها، اللي هي أما من القرآن وأما من السنة أو من الإجماع أو من الدليل العقلي. هذا معنى الاجتهاد. الثاني الطريق الثاني اللي هو التقليد، تعريفه وهو تطابق العمل عمل المكلف يعني مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله قول المجتهد حجة في حق هذا المكلف فعلا مع إحراز مطابقته لها، يعني إحراز مطابقة عمل المكلف لفتوى المجتهد. إذن إذا واحد يريد يقلد يعني ما يكفي فقط يلتزم ويقول أنا مثلا راح أقلد المجتهد الفلاني فقط هكذا، لا، يصدق عليه أنه يقلد عندما يطابق أعماله مع فتاوى ذلك المجتهد. هذا معنى التقليد. الاحتياط قال وهو العمل الذي يتيقن معه مع هذا العمل ببراءة الذمة من الواقع المجهول. زين، يعني مثل ما مثلنا قبل قليل انه اذا في مورد مثلا لا يعلم انه يجب عليه ان يصلي تماما او قصر، فهنا لابد ان يجمع بين الصلاتين قصرا وتماما لكي يحرز الواقع، لان الواقع عنده مجهول. قال والاجتهاد واجب كفائي. احنا الواجب عندنا مره واجب يكون واجب عين اللي هو ما يسقط عن المكلف لو اداه غيره، هذا يسمونه واجب العين. وعندنا واجب كفائي، لا، اذا تصدى احد زين كفى وسقط عن الاخرين. فاذا مثلا واحد زين نفر وتعلم وطلب العلم وصار مجتهدا، فهنا يسقط التكليف عن الباقي، ويجوز باقي العوام الناس زين الذين لا يعرفون الحكم الشرعي ان يقلدوه. زين، واذا تركه الجميع يعني جميع الناس تركوا الاجتهاد وتحصيل الاجتهاد استحق العقاب جميعا. هذا معنى هو الواجب الكفائي. وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين كما سيبين صورة التعذر سيأتي. وقد لا يسعه تمييز موارد الاحتياط، المكلف ما يقدر يبين انه مورد الاحتياط شو وقت يعمل بالاحتياط. قال كما ستعرف ذلك. وعلى هذا يعني اذا في مورد لا يتمكن حتى من العمل في الاحتياط فوظيفته مما لا يتمكن، فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد. إذن لابد من أن يقلد. إذن انحصر الكلام هنا فقط وين؟ بعد في التقليد، لأن قلنا أنه الاجتهاد ما قدر، زين احتياط ما قدر، يبقى بس التقليد، لابد أن يقلد. قال المجتهد مطلق ومتجزئ. مطلق يعني قادر أن يستنبط الحكم الشرعي في جميع موارد الفقه، في جميع موارد العبادات، في جميع موارد المعاملات، هذا مجتهد مطلق. ومتجزئ لا، إنه في بعض الفروع يقدر أن يستنبط، في بعضها لا يقدر. هذا معنى المطلق والمتجزئ. قال المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية، والمجتهد المتجزئ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها، يعني في بعض الفروع الفقهية دون البعض. مثلا في باب الصلاة والطهارة مثلا قادر، أما في باب الحج مثلا وغيرها ليس بقادر. هذا المجتهد المتجزئ. مسألة، المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة، يجب على المكلف أن يتعلم أحكامها مثل انه يشوف انت نقول له مثلا نسال هذا المكلف انت بماذا مبتلي؟ مثلا قال انا دائما اشك بين الثلاث والاربع، نقول له خلص اذهب الى الرساله العمليه الى الصور التسعه، تاتي الى الصوره صوره الشك بين الثلاث والاربع، يجب عليك ان تحفظ هذه الصوره المبتلى بها، فيجب عليه ان يتعلم حكم هذه الصوره الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء في ولا صوره من هذه الصور، فهذا بعد لا يجب عليه ان يتعلم لانه ما مبتلي. مساله عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل الا اذا احرز المكلف موافقته، موافقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. زين هنا مثلا اجى واحد قال انا ما اريد اقلد، نقول له انت عملك باطل، زين، لان ما عندك مؤمن، ما عندك استناد شرعي، والاستناد الشرعي هو محصور بذن الطرق الأربعة، وبما أنه الآن ما عندك استناد شرعي إذن تقليدك يصير عملك يصير باطل. إلا بصورة بصورتين، الصورة الأولى أنه عملك رح يطابق الواقع فبهاي الحالة صح، الصورة الثانية إذا كان عملك مطابق لمن يجب عليك أن تقلده فعلا فهنا أيضا يصح العمل. مسألة المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاث. زين هسه احنا من نقول مثلا انت يجب عليك ان تحصل فتوى المجتهد، زين شلون احصلها؟ بسيطة، اما انه تسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، تركب سيارة مثلا تروح للنجف تسأل المرجع مالتك تقول له مثلا هذه مسألتي فيفتيك. الطريقة الثانية أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، يعني شخصين عدول بعد، أو يعني يخبروه بفتوى المجتهد مالته، يقولوا له عمي المجتهد يقول هكذا مثلا، هذا حكم المجتهد. زين الثالث او شخص يثق بنقله، مثلا طالب بالحوزه ظاهره التقوى والصلاح، يساله مثلا عن حكمه الشرعي فيجيبه وتطمئن بكلامه، فايضا يجوز لك ان تعمل على كلامه. الثالث ان يرجع الى الرساله العمليه على المكلف، مثلا صار عنده شبهه مثلا في الصلاه وما يعرف شنو الحكم مالتها، يرجع للرسالة العملية للكتاب فيرى الفتوى ويستخرجها من الكتاب ويعمل عليها. قال الثلاثة أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان لصحتها. جيد. مسألة يجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا. نعم بعض العلماء كأنه قال أنه لا يجوز العمل بالاحتياط. ليش؟ مع وجود الفتوى، مع وجود التقليد لا يجوز لك أن تعمل بالاحتياط، لكن السيد يقول يجوز أنه تعمل بالاحتياط حتى مع إمكانك التقليد، زين فيجوز لك أن تعمل بالاحتياط سواء استلزم يعني هذا العمل بالتكرار، سواء استلزم العمل بالاحتياط التكرار، يعني أن تكرر العمل مثلا مرتين مثل أن تصلي قصر أو تمام، أو لا يستلزم، زين مثل أما أن يستلزم مثلا أن تفعل أو يستلزم أن تترك مثلا، هذا بعد ما بيتكرر. قال الاحتياط قد يقتضي العمل، يقتضي العمل، أنت راح يبين موارد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك وقد يقتضي الجمع بين أمرين. لأن يقتضي العمل قلنا مثل أنه إذا في جلسة الاستراحة، قلنا أنه إذا قال الأخ مثلا أنه إذا شاف المكلف أنه في كتب الفقه بعض العلماء يفتي مثلا بالاحتياط الوجوبي بالنسبة لجلسة الاستراحة، بعضهم يفتي مثلا بالاحتياط الاستحبابي، بعضهم يفتي يجب، هنا بعد لابد الاحتياط يقول له يجب أن تأتي بالفعل. وقد يقتضي الاحتياط الترك مثل من مثل المثال بين مثل رمس الرأس في الماء، بعض العلماء أنه يقول مثلا هذا مفطر ومحرم في شهر رمضان للصائم، بعضهم مثل السيد يقول مكروه كراهة شديدة. فهنا هنا لازم يقتضي الاحتياط يقتضي الترك ويقتضي، وقد يقتضي الاحتياط الجمع بين أمرين مع التكرار، أنه مثل صلاة المسافر مثلا وشك هل أنه بلغ حتى الترخص الصلاة، لأن هذا يجيب صلاة تامة صلاة قصر مرة، يعني قال الاحتياط يقتضي التكرار أو بدون التكرار. بدون التكرار شلون؟ بدون التكرار مثل ما يقتضي الجمع بدون تكرار، مثل ما كما مثل لو دار انه العلم الاجمالي صار عندك علم اجمالي بطرفه ومو هو معين، مثل اما انت ندرت ان تشرب خال مثلا، وندرت ان تترك مثلا الشربة، وهنا ورا فترة بعد ما تحقق النذر نسيت انت ايش نذرت، فهنا بعد الاحتياط تقتضي انه مثلا تفعل الاول اللي هو نذرت ان تشرب الخال وتترك الثاني، وهذا اللي هو شرب الشربة او شرب ماء البرتقال مثلا، فهنا ما سويت التكرار، بس شنو اقتضى الجمع بين العملين وماكو تكرار. هذا معنى او بدونه، يعني ان يقتضي الاحتياط الجمع بين الامرين بلا تكرار كما بينا في مثال النذر والعلم الاجمالي اللي تردد الاطراف مالته. العلم الاجمالي هو العلم بالجامع والشك بالأطراف، أنا أعلم بأنه عندي نذرين مثلا ببالي بس ما أدري نذر الفعل أو نذر الترك، زين، فهنا أنا يقتضي نذر الفعل أفعله ونذر الترك أتركه، زين. قال أما الأول، زين، اللي هو اقتضاء الفعل، الاحتياط يقتضي الفعل، ففيما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة والاحتياط حينئذ يقتضي الإتيان به، زين، كما مثلنا في جلسة الاستراحة. وأما الثاني اللي هو يقتضي الترك، ففيما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب، انه بين انه هل هو محرم او هو غير واجب مثلا مباح مثل التدخين، هل انه محرم او لا مباح مثلا، الاحتياط في مثل هاي المسألة شنو يقتضي الترك، انه اترك التدخين. واما الصورة الثالثة في الاحتياط، قال ففيما إذا تردد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته وظيفة المكلف التمام في الصلاة أو القصر فيها في الصلاة، فإن الاحتياط يقتضي حينئذ، يعني حين الجهل في الواقع، أن يأتي بها بالصلاة مرة قصرا ومرة تماما. وأما الرابع، يعني من موارد الاحتياط، ف ففيما إذا علم إجمالين بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، بينا هاي هي مسألة النذر والعلم الإجمالي به، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول اللي هو شنو، أن يترك الأول مثلا اللي هو شرب الشربة مثلا يتركه، ويأتي بالثاني اللي هو أنه نذر أن يشرب خل مثلا، وقد جمع بينهم بدون تكرار. مسألة كل مورد لا يتمكن المكلف فيه، يعني كل مورد من المواقف العملية اللي تمر بالمكلف لا يتمكن المكلف فيه في هذا المورد من الاحتياط، يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. كما هذا يريد يبين المورد اللي لا يتمكن فيه، إذا تردد مال شخصي، مال شخصي يعني متعين، مال متعين في الخارج زين، مثلا فلوس مثلا مليون دينار بين صغيرين، هل لهذا الصغير هذا المال أو لهذا الصغير، أو بين مجنونين، هل لهذا المجنون هذا المال المعين لو لهذا، أو صغير ومجنون، هل لهذا الصغير أو لهذا المجنون هذا المال، فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، زين في مثل هذه الأمثلة ما أقدر أن أحتاط. إذا أعطي للمجنون مخالف للاحتياط، إذا أعطي للصغير مخالف للاحتياط، من يقول إليه فما راح ينجيني، هنا أعطاء لأحدهم ما راح ينجيني. فلا بد حينئذ، يعني حين التعذر من الاحتياط زين، يعني من الاجتهاد او التقليد، فيروح يجتهد مثلا اذا كان مؤهل، او يقلد يروح المجتهد يقول له يا باني هاي الفلوس ما ادري هاي لهذا الصغير او لهذا الصغير، شو تقولون بالمساله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.